السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي نبو. وحيا الله فضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
حياك الله وبياك وحيا أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي حيث كانوا.
حلقتنا اليوم إن شاء الله عن خلق جميل هو خلق الزهد. بداية شيخنا لو أردنا أن نأخذ تعريف لهذا الخلق.
الزهد لا يعرف.
لا يعرف؟
لأنه تعريف الواضحات من أشكل المشكلات. وإن كان يقع اللبس حقيقة للناس.
نعم.
فبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم سيد الزاهدين.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا تقبل عليه وتدبر عنه وهو عنها معرض. يأخذ من جمالياتها في ملبسه ومأكله ومطعمه ومشربه حتى إنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكل وإلا تركه. وحتى إنه صلى الله عليه وسلم ما تكلف مفقودا ولا رد موجودا. يقدم له ذبيحة
يشارك
ينفطح ويأكلها، ويقدم له التمر ويأكله، والسويق ويأكله، وما تيسر من الطعام ويأكله، وربما شد على بطنه حجرين من الجوع كما في قصة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق باللباس، نام على رمال حصير أثر في جنبه، ونام على السرير، ونام على الأرض، وكان يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكذلك اللباس.
اللباس
اي لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية، ولبس القلانس، ولبس العباءة، ولبس ما تيسر للقميص والجبة وما تيسر له عليه الصلاة والسلام، علما أنه فيما يتعلق باللباس كان لباس النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لباس. يعني لم يعني بالنسبة للطعام الأمر كان ميسورا، لأنه كما يقولون كل ما يعجبك. لكن اللباس له جانب آخر، وهو كما يقولون البس ما يعجب الناس. فاللباس له بعد اجتماعي، ولذلك لباس النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالذوق والحسن والجمال. نعم ليس فارها أو غاليا، ولذلك لما أهدى له رجل جبة من حرير، حلة من حرير، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها عمر بن الخطاب فلبسها عمر رضي الله عنه، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال له إني لم أعطكها لتلبسها وإنما أعطيتكها لتقسمها، فقسمها عمر رضي الله عنه بين نسائه. فالمقصود وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها يوم العيد جميلة. فكان النبي عليه الصلاة يعمد على اللباس الذي يكون متواضع في قيمته ولكنه جميل وحسن ونظيف مثل الرائحة. لم يرى من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشم منه إلا رائحة جميلة حتى وهو محرم. إني أو تقول عائشة كأني أرى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، والمسك وغيره من أطيب الطيب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم باللباس وجمال اللباس وحسن اللباس، ويهتم بالطيب والرائحة الحسنة الجميلة.
طيب شيخ هذا ما يعارض موضوع الزهد؟
لا، هذا من إن الله جميل يحب الجمال.
طيب يعني لو أراد الإنسان أن يلبس كل ما هو جميل كأنه يعارض على الأقل في مفهوم القاصر موضوع الزهد.
لا، هو شوف الزهد حقيقته في القلب.
في القلب، يا سلام.
ممكن تكون ملياردير وزاهد.
نعم.
لكن هنا طبعا ممكن واحد يقول الكلام والادعاء، لأنه قد تجد أي إنسان يقول كان ما أحب الدنيا وهو يبحث عن
القرش
في كل مكان. لا، القصة هنا أنه الإنسان لما يريد أن يعرف ما هو الزهد، الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك.
جميل، هذا تعريف جدا ممتاز.
أي يعني أنا أستطيع أقول لك على سبيل المثال الراجحي. الراجحي ملياردير من أثرياء العالم،
معروف. نعم.
ولكن في فترة مضت سبق أن التقيت به أكثر من مرة، فوجدت أن الرجل بسيط في أكله، عادي مثل أي أحد من الناس، تغلط عنده ممكن تحصل دجاج من الوطنية.
أكيد الوطنية.
إيه. والماء كان لا يحب المبالغة في الماء والمياه الصحية وشيء من هذا القبيل. وزيد على ذلك وهذا هو المهم، لو جاءه خبر مثلا في ذلك اليوم أنه خسر صفقة بمئة مليون أو بمئات الملايين، ينام القيلولة مرتاحة كأن شيء لم يكن.
سبحان الله.
هذا يعني يمكن يوضح جانبا من الزهد، أن الإنسان ربما يكون عنده أموال ضخمة ولكن هذا المال لم يصبح يعني مهيمنا على أحاسيسه وعلى مشاعره. هنا تجد الإنسان يحرص على إيتاء الزكاة، تجد الإنسان يبادر إلى الأعمال التطوعية الخيرية، تجد أنه لو حرم، بعض الناس مثل لما يكون عنده ما يسمى بالانكسار، غني افتقر
انكسار المالي،
إيه؟ تجد أنه ربما يفقد عقله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك، أعوذ بالله، أعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فالاستعاذة بالله من فجاءة النقمة، يعني المفاجأة أحيانا قد يصعب على الإنسان يتحملها، وتحول العافية أيضا انتقالها. نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة.
لعلي الشيخ يعني مما يعين على موضوع الزهد أن يتذكر الإنسان أن الدنيا زائلة بكل ما فيها، يعني إذا وضع هذا الشيء نصب عينيه سوف يزهد في كل شيء.
وإذا عرف الإنسان حقائق الأشياء،
نعم،
إذا عرف حقائق الأشياء. والحقيقة هنا النقطة أساسية هي قضية الاعتدال والتوازن في المزاج الإنساني. الاعتدال والتوازن يعني أن الإنسان مثلا لما ينظر إلى العمر، العمر هو 60-70 سنة، 80-90، قل 100، يعني إذا كنت من المعمرين اللي يبي خلاص يعني يتحدث عنهم كحالة استثنائية، عشت 100 وبعدها لابد من حالة الرحيل. هذا الإحساس لا ينبغي أن يتحول إلى كابوس يجعل الإنسان لا يستمتع بالحياة، أو أن يجعل يكون شبح الموت يطارده، لا، ما يصل هذا، أو ما يسمونه بفوبيا الموت. وبعض الناس قد يعني لا يستمتع بأكل ولا بشرب لأن مخايل الأموات تلاحقه في كل مكان وتطارده، وهواجس
صحيح
وأشباح، لا، ما ينبغي هذا. وفي الوقت ذاته يكون الإنسان يتصرف كما لو كان خالدا مخلدا، هذا أيضا ليس بلائق.
جميل.
فلينبغي أن يكون عند الإنسان توازن في نفسيته، بحيث يستمتع بالموجود، بالمأكل، بالمشرب، بالملبس، بالمال، بالسيارة، بالسكن، بالزوجة، بالولد، ويعيش متعة جمالية الحياة ويقطف لذة اللحظة الحاضرة. وفي الوقت ذاته يجعل كما قال ربنا سبحانه: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه نقطة صعبة جدا حقيقة. أنا أعرف كثير من الناس ولي احتكاك واختلاط، يندر من الناس من تجد وصل إلى التوازن، بل دعني أقول لك أبعد من هذا، أنه عملية التوازن ليست ميسورة ولا تتحقق للإنسان بين عشية وضحاها، إنما من سعى إليها وهو ابن 20 يبدأ يقطف ثمرتها شيئا فشيئا، يمكن لما يصل 40 يبدأ يحس بأنه حصل على توازن، في 50 يجد قمة التوازن أحيانا والارتياح بين هذه المعاني، فتجد أن المال عنده ومع ذلك المال في يده وليس في قلبه، تجد يفرح بالمال ولكن لا يفرح بالمال من أجل أن يدخره ويزيد رصيده
ويكنزه، نعم،
وإنما يفرح بالمال ليعطي طفله الصغير فيرى البسمة على وجهه، يفرح بالمال ليحسن إلى الجار، يفرح بالمال لينفع الصديق، يفرح بالمال من أجل يأسس المشروع، مشروع خيري. فهذا التوازن بين هذه المعاني والأشياء، وهذا معنى الزهد. العلماء كتبوا في الزهد، الإمام أحمد بكتاب الزهد، البيهقي، هناد بن السري، يعني مجموعة كبيرة من المؤلفات وأيضا مطبوعة ومحققة في موضوع الزهد، وفيها نصوص كثيرة جدا عن السلف. طبعا قد يكون من السلف من طبيعته ومزاجه هو لا يريد هذه الأشياء، حتى الإمام أحمد نفسه رحمه الله وهو كتب في الزهد كان بطبيعته زاهدا، يعني لا يحب الأشياء،
لا يتكلف ذلك،
بل أنه يميل عنها يعني، حتى لما جاءته عطيات السلطان ردها، وكان طعامه متواضعا جدا ولباسه متواضعا جدا، يوجد فيه رقع كثيرة، وأحيانا ربما لا يكون عنده إلا ثوب واحد فيغسله ويجلس ينتظر حتى يجف ليلبسه. وكان يؤجر في بعض الأوقات نفسه من أجل يحصل على شيء بسيط، هذا الذي يتناسب مع شخصيته، رجل سبحان الله بسيط، قريب من الناس، قريب من الضعفاء المساكين، حتى أنه مثلا فيما يتعلق بالنسب هو من يعني العرب الأصلاء، أظن بني هلال، فكان يقولوا يسألون يقولون يا إمام هل أنت من بني فلان، هل أنت من، فيقول نحن قوم مساكين، نحن ضعفاء ولا نجيب. ولذلك كان يتميز دائما بالبساطة، يكره غشيان أبواب السلاطين، يكره القرب منهم، وهذا ظل الحنابلة يتوارثونه فترة طويلة حتى صنفوا كتبا في هذه المعاني. وإن كانت الأمور الآن يعني تداخلت أشياء كثيرة، المقصود أن من السلف من يكون بتكوينه ومزاجه وطبعه يحب البساطة، لا يحب الاجتماعات الكثيرة، لا يحب، وبعض الناس حتى من السلف من يحبون التوسع في الطعام والشراب واللباس ويعتبرون هذا من نعمة الله عليهم. الحسن البصري رحمه الله مثلا كان يعني طيب الجسم، وكان يأكل طعاما طيبا ويأكل الحلوى الجميلة، ويقول أعلف الزنجي ثم كده، يعني ينكت على نفسه أنه أعلف نفسك من طيب الطعام ثم كدها
كد النفس يعني
بالصيام وبالصلاة وبالذكر والعبادة والتسبيح وهكذا. وهذه طريقة وتلك طريقة. الصحابة رضي الله عنهم فيهم المياسير الذين عندهم الأموال وعندهم الأطعمة، وفيهم ضد ذلك. ولذلك يروى يعني قصة عبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير لما قدم له الطعام فبكى وما استطاع أن يسيغه، وذكر أنه كان أخاف الله، وقال أن مصعب استشهد رضي الله عنه، فلم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا بردة إذا غطيت بها رجلاه ظهرت رأسه، وإذا غطيت بها رأسه ظهرت رجلاه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. ثم آتانا الله تعالى من عاجل الدنيا فأخشى أن تقول حسناتنا عجلت لنا.
هل مصعب رضي الله عنه يعني كان من الأغنياء؟
لا، القصد أن مصعب مات وهو في مكة، كانت أمه غنية وكان شابا مدللا، ثم لما أسلم حجبت عن هذه الأشياء وهاجر، ولذلك مسه قدر من المسغبة والفقر والجوع في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا المبدأ القيمي. هناك أناس أيضا كثيرون خرجوا من بيوت ثرية وقصور فارهة وآثروا حياة، حتى مع الأسف قد تجد من غير، ولا أقول مع الأسف هذا زين، من غير المسلمين من فعل ذلك. يعني مثلا فراس فانون هذا طبيب فرنسي وأصله أظن أمريكا الجنوبية، فأيام الاستعمار الفرنسي للجزائر جاء معهم كطبيب لهم، ولكن عنده فطرة سليمة فأحس بأن موقعه الحقيقي ليس أن يكون طبيبا للمستعمرين القتلة، وإنما أن يكون طبيبا للمستضعفين الذين وقع عليهم الظلم والاحتلال،
الجزائريين.
فترك الجيش الفرنسي وانتقل إلى الجزائريين المقاتلين،
بدأ يسعفهم
وبدأ يسعفهم وصار معهم وتبنى أفكارهم، وبدأ يصدر مجلة تدافع عنهم، وانتظم إلى أحزابهم، وألف كتاب اسمه المعذبون في الأرض، ومات وهو يمكن دون 40 من عمره. هذه ميزة سماء الشباب، الشباب عندهم استعداد للتضحية والزهد لا يوجد عند الشيوخ.
طيب عذرا يا شيخ، ما علاقة هذه القصة بموضوع الزهد؟
يعني هذا اللي قلت لك، يعني هذا الرجل لما يكون مع الحكومة الفرنسية وطبيب معناه أنه رجل
وصل مرحلة
صحيح ومنعم ومرفه، وممكن يكون عنده طموح أن يترقى وأن يزاد راتبه وأن، لكن هو هنا مبدئيا وقيميا آثر التضحية في سبيل الحقيقة، ولو ذهب ماله وذهبت وظيفته وذهبت سمعته وأصبح مطردا مشردا مطلوبا للعدالة ربما يقتل، ومات وكما قلت وهو دون 40 ودفن في الجزائر أيضا. وقصته يعني معروفة ومشهورة، أنا لا أعرف هل أسلم أو لا، لكن هذه القصة مشهورة. يعني
ما رأيك يا شيخ في التعبير القرآني ولا تمدن عينيك.
أي هذا في سورة طه يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ما يعتبر شيخ هذا الموضوع عنوان لموضوع الزهد أو تأصيل؟
هذا من الزهد، هذا من معاني الزهد، أن لا يمد الإنسان عينه. وهذا لما يكون عند الإنسان قناعة في قلبه، إن وجد المال الحمد لله، ذهب المال لا تذهب نفسه حسرات، وهكذا يصبح الزهد مصدر للمتعة والراحة في الدنيا. لأنه معروف أن الإنسان لما يكون متواضع وقنوع ولا يمد عينه، يعني الطعام البسيط يستمتع به، والبيت الضيق يعيش فيه كأنه قصر مشيك،
كأنه جنة. نعم.
أي لكن إذا دخل على الإنسان عنصر الطمع والجشع والنظر إلى ما عند الآخرين، فهنا حتى الأشياء الموجودة عنده يفقد قيمتها. معه سيارة مثلا موديل يمكن 80 وتمشي توقف، ولكن هالسيارة دي ممكن تكون مصدر لكثير من الجمال والذكريات الجميلة
والأشياء السعيدة.
أي لا، إنما لما يزهد فيها ويريد سيارة موديل مثلا 2014 وبورش أو مايباخ، أو فتجد أنه ينظر إلى هذه السيارات، أو على الأقل بانوراما ينظر إليها في عند أصدقائه مثلا في المدرسة أو في الشارع أو عند الجيران، هي لم تتحقق له حتى يستمتع بها، ويمكن لو تحققت فقدت جماليتها لو حصل عليها.
نعم.
وله بالذي قنع بالسيارة التي عنده
ما لديه.
ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. حتى فيما يتعلق بالمناسبة، يعني كلام القيم يتعلق بالعشق.
نعم.
إنه الإنسان مثلا قد يكون عنده زوجة مثله، هو شاب،
يعني شيخ يعني حتى العشق في الزهد،
هو رجل عادي مثلي ومثلك.
نعم.
ورزق بزوجة أحسن منه، ولكنها يعني من نفس الطينة.
نعم.
فإذا الإنسان زهد في زوجته وبدأ يقلب نظره في الناس وفي الأخريات.
نعم.
عبر الشاشات أو عبر المواسم أو عروض الأزياء أو غيرها من الحسنوات التي تجمع من أنحاء الأرض، فهنا هذا لم يتح له وليس في مقدوره، وكذلك أنه لم يرضى ويصبر بما عنده، ولم يستمتع بالمتاح الذي لديه، ولا هو حصل بالذي يتمنى، فخسر الثنتين. هذا معنى كلام ابن القيم، يقول: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر.
أنت صابر. هذا ممكن أن يطبق على جميع الأشياء الموضوع.
على كل الأشياء.
جميل، شكرا لك فضيلة الشيخ، يعطيكم العافية على ما تحفتونا به من هذه الكلمات الجميلات في موضوع الزهد. إخوتي وإخوان المستمعين والمستمعات، دام نبض
زهدكم،
ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج نبض. كونوا على الموعد، إلى اللقاء، ومرة أخرى تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
أتسمعون غضب الوجود الجميل وتلمس فيه دليل الحياة، فأثبت حياتك نبضا أصيل يناغي الجمال ويحكي رؤى